السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله جل وعلا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن أضله الله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. أشهد وتشهدون معي أيها الموحدون أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة، فاللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأبرار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الأفاضل الأكارم الأخيار، والله أسأل الذي جمعنا في هذه الدقائق على طاعته أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اختم لقاءنا هذا بغفرانك، واكتب لنا من رحمتك وجنانك، إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. كما أسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يطيب أسماعكم، وأن ينضر وجوهكم، وأن يشرح صدوركم، وأن يحشرني وإياكم في زمرة المصطفى وتحت لوائه في الفردوس الأعلى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. أيها الأفاضل الأكارم، ما زلت مع حضراتكم وآية النمل. فقد تكلمنا في اللقاءات السابقة عن هذه الآية، تكلمنا عن تركيب النملة وأنواع النمل والمجتمع الذي يعيش فيه النمل، وهذا الوادي وهذه المدينة الكبرى مدينة النمل، وتكلمنا عن تركيبها وعن طبقاتها، ثم تكلمنا عن كيفية بناء النمل هذا البيت، ثم تكلمنا أيضا عن طريقة التفاهم وطريقة الكلام للنمل، وتعرفنا كيف أيضا يتعرف النمل بعضه على بعض، ثم تناولنا كيفية جمع الغذاء وتخزين الغذاء وصنع الغذاء، ثم تكلمنا عن كيفية مدافعة النمل عن نفسه. ثم بدأنا في أول الدروس والعظات والعبر بأن أخذنا أول درس من هذه الدروس، وهي الإيجابية وتحمل المسؤولية. واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بفضل الله وتوفيقه نكمل مع حضراتكم هذه الدروس والعظات والعبر. وثاني هذه الدروس والعظات والعبر التي سنتحدث عنها إن شاء الله تبارك وتعالى الصبر. فهذا المجتمع يعطي لنا مثالا رائعا للصبر والجلد. فهو عندما يقوم ببناء بيته ربما يسقط البيت لمرة أو لمرتين أو لثلاثة أو لأربعة أو لعشر مرات، وهو لا ييأس أبدا من سقوط هذا البيت هذه المرات الكثيرة، فيعيد بناء البيت ولا يترك المكان حتى يبني البيت. انظر إلى هذا الصبر وإلى هذا الجلد. فنحن الإنسان منا إذا دخل في أي مشروع ثم قابلته أي عقبة يحس باليأس، يدب اليأس إلى قلبه، وهذا من الأخطاء أو هذه من الأخطاء الشائعة بين المسلمين. إذا أقدم الإنسان منا على عمل مشروع ينفعه وينفع أمته ووطنه، ثم إذا قابلته أي عقبة من العقبات سرعان ما ييأس ويدب اليأس في قلبه. لماذا؟ لأنه أحس أن المشكلة كبيرة. أبدا يا أخي، بالمحاولة مرة واثنين وثلاثة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ظل 13 سنة في مكة والأصنام حول الكعبة، يقول: من يقول لا إله إلا الله، قول لا إله إلا الله تفلح. ومع ذلك جاهد وصابر، لأن الصبر أيها الأكارم حق عليك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فالنملة أبدا لا تيأس، بل إذا أرادت أن تصعد إلى جدار أملس، وأنت تعلم أن الجدار الأملس إذا أردت أن تضع عليه شيء يعني زي ما قلت بيزحلق بيمشي على الجدار لأنه أملس، كذلك النملة إذا أرادت أن تصعد على جدار أملس فإنها تسقط مرة والثانية والثالثة. بل اسمع إلى هذه القصة. روية أن تيمور لانك هذا القائد التتاري، وهذا القائد معروف عنه بالفساد، لقد عاث في الأرض فسادا، هذا القائد التتاري هزم في معركة من المعارك في بدايتها، فلما فر هو وجنوده ثم التجأ إلى كهف من الكهوف، فظل جالسا يفكر ماذا يصنع وهو لم يتعود أصلا على الهزيمة. تيمور لانك اسم معروف في التاريخ. فإذا به ينظر إلى حجر في هذا الكهف فيرى نملة، هذه النملة تحاول أن تصعد على هذا الحجر لتصل إلى أعلاه فتسقط، تصعد فتسقط، تصعد فتسقط، حتى صعدت النملة في المرة 17. تخيل مرة 17 تسقط وتصعد تسقط تصعد. فقال هذا القائد لنفسه: نملة نملة، يعني هو يحقر من شأنها، مع أن النملة لها شأن عظيم جدا، ومع هذا ويحقر من شأنها ويقول نملة تصعد 17 مرة وتحاول الصعود وتنجح، وأنا أهزم من أول مرة، ويدب اليأس في قلبي. فأخذ يجمع شتات جيشه حتى لما الجيش وانتصر أيضا في هذه المعركة. ولكن النملة رآها لصبرها وجلدها. أيضا أقول لك أيها الحبيب المسلم، أيها المؤمن التقي، لماذا لا تصبر على طاعة الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا تصبر على أن تكون بين المسلمين في المسجد في جماعة؟ لماذا لا تصبر على أن تقوم في صلاة الفجر؟ نعم مستغرق في النوم، الجو بارد، يعني الآن عيني يدوب ذاقت النوم، فكيف أصحو في هذا التوقيت الصعب والشيطان يعقد على قافية أحدنا 3 عقدات، ويقول له يا الشيطان ماذا يقول؟ أرقد أرقد، عليك ليل طويل عليك ليل طويل. فإذا قمت بالليل قمت بالليل وذكرت الله حلت عقدة، وإذا قمت فتوضأت حلت الثانية، وإذا قمت فصليت الفجر حلت الثالثة، ثم أصبحت طيب النفس نشيطة. أما إن لم تصحو فالعقد عليك وأصبحت خبيث النفس كسلان. فلماذا لا تصبر على هذا؟ يقول لك الجو برد، أتوضى إزاي؟ يا أخي إصباغ الوضوء سبب في محو الخطايا والذنوب. كلما تعمل عمل لله عز وجل وتصبر عليه تأخذ عليه الأجر وتأخذ عليه الثواب والحسنات. فلماذا لا تصبر على الصلاة في جماعة؟ لماذا لا تصبر على إيذاء الآخرين لك؟ لماذا لا تصبر مثلا على إيذاء الجار؟ جارك
جارس مثلا لماذا تقابل الإساءة بالإساءة؟ لماذا لم تدعوه إلى الله عز وجل وتبين له حقوق الجار وتصبر عليه؟ لماذا لا تصبر على أن تنفق في سبيل الله تبارك وتعالى؟ لماذا لا تصبر على أن تعود المرضى واليتامى والمساكين؟ لماذا؟ لماذا لا تصبر؟ ثم لماذا أيضا لا تصبر على البعد عن المعصية؟ لماذا؟ لماذا لا تصبر على أن تمنع بصرك على أن ينظر إلى النساء أو إلى ما حرم الله تبارك وتعالى؟ لماذا تجلس الساعات الطوال أمام ما حرم الله تبارك وتعالى وتنظر إلى ما حرم الله تبارك وتعالى؟ يا أخي استغل كما يستغل الآخرون من رحمهم الله تبارك وتعالى وأراد بهم الخير، استغل هذا النظر في النظر في كتاب الله جل وعلا وفي النظر إلى ما أحل الله تبارك وتعالى. فلماذا لا تصبر عن البعد عن المعصية؟ لماذا لم تصبر على تعويد لسانك على عدم الغيبة والنميمة والكذب والوقيعة بين الناس؟ لماذا لا تصبر على ألا تسير إلى الحرام ولا تجلس في مجالس الحرام؟ ولماذا لم تصبر نفسك؟ لأن النفس هذه ما أعطيت عطاء أوسع من الصبر، نعم، فالصبر هذا رزق من الله تبارك وتعالى. لماذا لم تصبر على الحضور مجالس العلم لتتعلم عن الله ورسوله؟ أيا صاحب المشروع، لماذا بدأت المشروع ثم جاءتك عقبة فيأست ولم تصبر على هذه العقبات وتجاهد نفسك حتى يوفقك الله تبارك وتعالى؟ ويا صاحب البلوى والمصيبة، لماذا لم تصبر على قضاء الله تبارك وتعالى وعلى هذا البلاء؟ فالله تبارك وتعالى لا يبتليك ليحزنك ويبكيك ويشقيك أبدا، إنما الله تبارك وتعالى قد ابتلاك ليرى قوة إيمانك لله عز وجل، ليرى هل ستشكر أم ستكفر، ستصبر أم ستيأس. ركن من أركان السعادة لله عز وجل هو الصبر على البلاء. نعم أيها الأفاضل الأكارم، ويا من فقدت حبيبا، لماذا لم تصبر؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فاصبر لأن هذا هو قضاء الله وقضاء الله لك خير. فلماذا لا نصبر أيها الأكارم الأفاضل؟ الصبر هذا رزق من الله، بل من صبر يصبره الله عز وجل، بل الصابرون يوفون أجورهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والعطاء طالما من الله عز وجل فلا تتخيل مدى العطاء بغير حساب. فكر فيها زي ما أنت عايز، هيبقى قد إيه الحساب هذا؟ الجزاء ده هيبقى قد إيه؟ بغير حساب. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فما بالك إذا أعطاك الله الجزاء بغير حساب؟ هتشوف إيه وهتاخد إيه. بل اسمع، إذا تصبرت وصبرت على الطاعة وعلى المعصية وعلى قضاء الله عز وجل، وهذه الثلاث أنواع الصبر أو درجات الصبر، الصبر على المأمور والصبر على المحظور والصبر على المقدور، أي الصبر على الطاعة والصبر على المعصية والصبر على قضاء الله تبارك وتعالى، إذا صبرت والله يحب الصابرين. يعني لو قلت لك الآن إن فلان الفلاني من مشاهير الدنيا، الرأس الكبرى في العالم، تحبك، ثم ظهرت على كل شاشات الفضائيات وتقول أنا أحب فلان ابن فلان، ماذا ستفعل؟ والله لن تنام الليل أبدا، وستظل الليل والنهار تخبر الدنيا كلها بأن فلانا هذا قد أخبر أو قد قال على هذه الفضائيات أنني أحب فلانا. طيب لو قلت لك أن أحد التابعين المعروفين بالزهد والإيمان والتقوى والورع يحبك، ماذا ستقول؟ ساتش عقلك. بل ماذا ستقول لو قلت لك أن أحد الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحبك؟ ماذا ستفعل؟ بل ماذا ستقول إذا قلت لك أن أحد الخلفاء الراشدين صحابة المصطفى، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، أو طلحة، أو أبو عبيدة، أو سعد بن أبي وقاص، أو غير ذلك من الصحابة يحبك، ماذا ستفعل؟ ستجن. أو ماذا تقول إذا قلت لك أن الذي يحبك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مش هتصدق نفسك، هتقول لا مش ممكن، هذه أضغاث أحلام، لن أصدق. فماذا تفعل وتقول إذا قلت لك أن بصبرك هذا الله يحبك؟ وإن الله إذا أحب عبد قذف حبه في قلوب الناس جميعا، لأنه يقول يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينزل جبريل أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيوضع له القبول في الأرض. فالصبر تأخذ الجزاء الوفير بغير حساب، يحبك الله والله مع الصابرين، والله مع الصابرين. فمن كان الله معه فماذا يحتاج بعد ذلك؟ أنت لست مع من جنود الدنيا ولا جيوش العالم ولا أشد الحراسات، أنت مع الله تبارك وتعالى سبحانه وتعالى. فبالصبر يا أخي اصبر، اصبر على الطاعة لتنال الجزاء، واصبر على المعصية أيضا لتنال الجزاء وتبتعد عن النار، واصبر على قضاء الله تبارك وتعالى وقدره وابتلائه لك، إنما يبتليك ليمحصك وليعرف قدر إيمانك في قلبك، لأنه يبتلى المؤمن على قدر إيمانه. والبلاء هي صفة الأنبياء، فما من نبي بعث إلا ابتلاه الله تبارك وتعالى. إذن أول ثاني درس بعد الإيجابية وتحمل المسؤولية الصبر. الدرس الثالث التعاون، وهذه صفة أو خلق ينقص المسلمين الآن، مع أن هذا المجتمع أصلا يقوم على التعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المؤمن كالمؤمن كالبنيان المرصوص، المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، كالبنيان المرصوص. الأمة كلها كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. فالمجتمع الإسلامي جاء ليجمع ولم يفرق. لذلك لما تنظر إلى النمل، لو رأيت 20 نملة ماشي، 100 نملة، 5 نملات، بأي عدد من النمل، لو نظرت إلى هذا النمل لا تجد نملة تشز أبدا عن النمل، إنما هم في جماعة، هم دائما في جماعة، لا تشز واحدة أبدا لتقول للناس أنا هو. لا، كما يحدث الآن بيننا، تجد بعض الشباب أو بعض الرجال الكل يحاول أن يظهر للناس أنه صاحب العمل، هو الوحيد الذي يحب الوطن، هو الوحيد الذي يحب دينه، هو الوحيد الذي يريد أن يبين الناس أنه صاحب البطولات وأنه صاحب هذه الإنجازات. أبدا، إنما الإسلام دين جماعة، فبالجماعة تتم المصالح، بالجماعة تتم المصالح. فالنمل تراه دائما يمشي مع بعضه البعض، لا يشز منه واحد. ثم إذا أراد أن يبني بيتا، لا تجد أن النملة صاحبة البيت أو مجموعة من النمل كده بس والبيت بتفرج، لا. يعني أنت مثلا ترى عندنا في بلادنا مثلا واحد يبني البيت ومعاه عمال وهو صاحب البيت، الجار سلام عليكم ويمر، آخر سلام عليكم وربما لا يلقي السلام، وربما ينظر إليه ويعلم أن هذا جاره وهو يبني ويستخدم أدوات البناء وفي أشد الحاجة للمساعدة، ينظر إليه وينصرف، وربما لا يأبه بما يفعل. أما النمل فيشترك كله مع بعضه البعض في بناء هذا البيت لكي يكتمل. بل خذ هذه العجيبة، والله عجيبة غريبة جدا، النمل إذا أراد أن يعبر ممرا مائيا طب يعمل إيه؟ السرب كبير، طب هيعدي واحدة تعدي واحدة تعدي؟ لا والله، إنما يصنعون من نفسهم سلسلة يتشابكون مع بعضهم البعض من أول الممر إلى آخر الممر، بالضبط يصنعون جسرا أو يصنعون كبري. فإذا صنعوا هذا الجسر مر النمل على هذا الجسر إلى الناحية الأخرى إلى آخر نملة، ثم كل نملة فوق الثانية، هكذا إلى أن ينتهي النمل فيمر أو ينتقل إلى الضفة الأخرى. انظر، تصنع من نفسها جسرا وتصنع من نفسها ممرا لإخوانها. أين نحن يا إخوة؟ أين نحن من هذا الشعور؟ أين الحب في الله؟ أين الحب في الله يا إخوة؟ فالحب لا وأوثق عرى الإيمان. تعال انظر الآن ورب الكعبة، انظر لهذا الخلق للنمل. دلوقتي تبص تلاقي الجار جالس وجاره جوعان، لا يجد طعاما بل يحتاج مال، ربما يريد دواء، ربما يريد ملبسا، ربما يريد طعاما، وأنا في بيتي آكل أحسن الطعام وأشرب أحسن الشراب وآكل الفاكهة وأتلذذ وأتنعم، وجاري جائع، وجاري جائع ولا يؤمن بالله واليوم الآخر من بات شبعانا وجاره جائع. ترى الناس الآن إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى، أنا أعلم أناسا وظيفتهم في هذه الدنيا مساعدة الآخرين، لا يريدون جزاء ولا شكورا، إنما هم يساعدونهم لله عز وجل، لا يطلبون على عملهم مالا ولا شهرة ولا رياء ولا سمعة. وهناك أناس آخرون ورب الكعبة قد تجد المحيط الذي بلاش المحيط، العمارة الذي يسكن فيها لا يعرف جاره ولا يعرف اسمه، لا يعلم عنه أي شيء، ولو مات بجواره لا يعلم عنه شيء، ولو مرض بجواره أيضا لا يعلم عنه شيء. أين نحن من الحب في الله والتعاون على الطاعة والتعاون على إنجاز المصالح؟ هذا شعور حققته هذه النملة. والرعي الأول عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان هكذا، كانوا كالبليان الواحد، لذلك هم سادوا العالم، لأنهم لم يفرقوا ولم يحاول واحد منهم أن يظهر بأنه صاحب الإنجازات. أو هو عمر بن الخطاب وأبو بكر وعثمان وعلي، كان الواحد كانوا عامة الناس من الغرباء عن المدينة لا يعرفون أن هذا أبو بكر أو هذا عمر أو هذا عثمان أو هذا علي، والقصص كثيرة جدا لا يتسع المجال لذكر هذه القصص. ولكن الكل في خدمة الدين، الكل لابد أن يكون في خدمة الدين. أنا مش مطلوب أن أنا أطلع دلوقتي أتكلم بحديث عشان أقول أنا اللي بخدم الدين. المقولة تقول المهم أن ترفع الراية، من الذي يرفعها مش مهم، المهم أن يقال الحق، من الذي يقوله مش مهم، المهم أن يقال الحق. أنت جند من جنود الله عز وجل في هذه الأرض، اسعى وحصل وادعو لله عز وجل، وكل في مصنعك اعمل واجتهد وتعاون لتخرج هذه السلعة بشكل جميل لتخرج إلى العالم، عشان نبطل عقدة الخواجة. نتعاون كلنا على الطاعة. ثم لقيت جارك مقصر في الصلاة، ادعو لله عز وجل وخده معاك، ما تسيبوش، هذا من حقه عليك أن تدعو لله عز وجل. وهكذا لابد أن نكون مجتمعا متعاونا على كل شيء، على الطاعة وعلى التقوى، وأن نبتعد عن كل معصية. لقيت جارك أو لقيت زميلك في الشغل أو لقيت حد تعرفه قريبك وقع في معصية، خده وادعيه بهدوء وبمعروف وبغير منكر. يبقى أول حاجة الإيجابية وتحمل المسؤولية، الخلق الثاني الصبر، الثالث التعاون، الرابع وهذا خلق عجيب جدا، وهو أن النمل خلق النمل آيات مسبحة. واحد يستغرب يعني آيات مسبحة، هي تسبح الله عز وجل. النمل أنظر إلي يعني ربما أدوس فوق وأنا ماشي، يعني أطأه بقدمي ولا أعلم أن هذا النمل يسبح الله عز وجل وأنا غافل، لا أسبح ربي سبحانه وتعالى. والدليل خذ في البخاري حديث أبي هريرة قال نام نبي من أنبياء بني إسرائيل تحت شجرة فقرسته نملة، النملة قرسته، فلما قرسته النملة أمر بإحراق قرية النمل كلها. طب هي اللي قرست النبي نملة ولا كل النمل؟ فأوحى الله إليه هلا نملة واحدة، خلي بالك من اللي جاي دي، لقد أحرقت أمة من الأمم تسبح. الله، تخيل هذه الكائنات مسبحة لله عز وجل، أي ذاكرة لله تبارك وتعالى. هذا ما يطلق عليه أن هذا هو حي، هذا هو حي، لأن الذاكر لله حي، الذاكرة لله حي، وغير الذاكر لله تبارك وتعالى ميت وإن دب على الأرض بين الأحياء. بل اسمع لهذا، خرج نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ذات يوم لما جف المطر، أراد قومه أن يصلي صلاة الاستسقاء لينزل المطر، فخرج سيدنا سليمان، وهذه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب. عندنا من الإسرائيليات ما نص عليه نص من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا نصدقه، وما لم يرد نص أو حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهذا لا نصدقه، ومنه ما ورد وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يصدق ولا يكذب، لا يصدق ولا يكذب. فهذه من الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب، وعندنا من الصحيح ما يكفي. وليس معنى أن نحكي الإسرائيليات أن الصحيح عندنا لا يكفي أبدا، الصحيح يكفي وزيادة، ولكننا نأخذ حسب الموقف وبما نعتقد فيه اعتقادا جازما. أما إذا كانت الإسرائيليات فيها ما يخل بالعقيدة أو يخل بالتوحيد أو يخل بأساس الدين فطبعا نرده ولا نأخذه، إنما نأخذ هذه القصص بما يوافق شريعتنا وبما يوافق التوحيد وبما يوافق العقيدة، ولا نصدق ولا نكذب. فخرج نبي الله سليمان
ليستسقي ربه سبحانه وتعالى. فإذا به، خلي بالك من المنظر ده، يرى نملة نائمة على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء. إيه رأيك في المنظر ده؟ لو أنت معدي كده، ونبي الله سليمان قلنا أن الله تبارك وتعالى سخر له كل هذا وأعطاه الفضل أن يرى هذا وأن يسمع هذا، هذا كان خصوصية للنبي لا سليمان. لذلك لما النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاءه الشيطان في صلاته، فخلقه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سال لعاب الشيطان على يد النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد برد لعابه على يديه صلى الله عليه وسلم، وربطه في سارية من سواري المسجد، فقال لولا دعوة أخي سليمان لجعل أصبح صبيان المدينة يلعبون بهذا الشيطان. فالله تبارك وتعالى سخر له الجن والإنس والطير، وعلمه لغة الحيوان والطير. فهذه من خصوصية سيدنا سليمان. فسمع سيدنا سليمان النملة تدعو ربها. في الأول النملة رفع قوائمها فين؟ ها؟ إلى السماء. خليك معايا، فوق معايا، إلى السماء. لو سألتك دلوقتي قلت لك سؤال، أين الله؟ الإجابة المعروفة التي يقولها الشباب والأطفال في كل مكان، هذا خطأ عقدي رهيب. فالله تبارك وتعالى إذا سألك أي إنسان أين الله؟ في السماء، الرحمن على العرش استوى. المرأة التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم وقال أين الله، فقالت في السماء، قال لصاحبها اعتقها فإنها مؤمنة، لأنها علمت حقا أن الله تبارك وتعالى مستوى على عرشه، يرى ما يرى ويسمع ما يفعل خلقه. لذلك رفعت قوائمها إلى السماء تدعو الله عز وجل وتستغيث بالله عز وجل، لم تسأل أمواتا ولم تطف حول القبور. لذلك قالت يا رب إن نعلم أنه لا ينزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع الذنب إلا بتوبة، اللهم لا تحرمنا القطرة بذنوب ابن آدم، فأمطرت السماء. فقال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. انظر يا أخي، قد سقيتم بدعوة غيركم. بل الدرس الأخير وفي عجالة سريعة، الصدق. ابن القيم في مفتاح دار السعادة قال أن رجل جاء بشق جرادة أمام النمل، فطبعا النملة لما نظرت قالت هذا غذاء، فراحت بسرعة تبلغ إخوانا أن في غذاء. فجاء سرب النمل فرفع ابن الرجل كما قال ابن القيم شق الجرادة، فنظر النمل فلم يجد الجرادة، وكأن النمل كأن لسان حاله ينظر إلى النملة نظرة استنكار، فين الطعام؟ فرجع السرب، فردع الرجل شق الجرادة مرة أخرى، فرأت النملة الشق الجرادة شق الجرادة، فراح ذهبت إلى النمل، فجاء السرب فرفع الرجل شق الجرادة، النمل ينظر إليها كأن حاله ينظر إلى نظرة السنقر أشد، فرجع السرب فوضع الرجل شق الجرادة، فجاء السرب مرة أخرى بعد أن ذهبت النملة، فرفع الرجل شق الجرادة، فقطع النمل النملة إربا إربا، لأنه اعتقد أنها تكذب. هي لا تكذب، ولكن أراد الرجل أن يختبر هذا، فقطع النمل النملة إربا إربا اعتقادا منهم أنها تكذب، فيتكره هذا الخلق. لذلك أين نحن من هذا الخلق؟ أين نحن من الصدق مع الله عز وجل؟ يا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أين الصدق في حياتنا؟ أين الصدق في الأقوال؟ أين الصدق في الأحوال؟ أين الصدق في الأعمال؟ أين الصدق في الظاهر؟ أين الصدق في الباطن؟ يجب علينا أن نصدق مع الله تبارك وتعالى. والله لو صدقنا مع الله لصدقنا الله تبارك وتعالى. الرجل الذي كان في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد انتهاء الغزوة أعطاه النبي قسمه من الغنائم، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال والله ما على هذا قد بايعتك، إنما قد بايعتك على أن أقاتل في سبيل الله فأرمها هنا، وأشار إلى موضع في عنقه فأقتل فأدخل الجنة. ففي الغزوة التالية دخل هذا الرجل المعركة، فبعد انتهاء المعركة كان النبي صلى الله عليه وسلم من عادته أن يتفقد القتل والجرحى، فسأل عن هذا الرجل فوجده مقتولا، فقال لأصحابه أهو هو؟ قالوا نعم. أهو هو؟ قالوا نعم. فنظر إليه فإذا بسهم قد جاءه في نفس الموضع الذي أشار إليه، فقال صدق مع الله، فصدقه الله. وفي الأول قال له إن تصدق الله يصدق. فالصدق أيها الأكارم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة. وأختم النمل، لأن هذه آخر حلقة في النمل. النمل هذا لو قرأت الآية يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون، التحطيم هذا أو الحطام لا يأتي إلا مع الزجاج،
فاكتشف العلماء أن النملة غشاءها الخارجي في طبقة زي السيليكون أو السيليكون، إذا ضغطت على النملة فإنها تتكسر وتتحطم كالزجاج تماما. فسبحان الله العظيم الذي خلق هذه الآية العجيبة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.